بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في المجلد الخامس صفحة 256. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن رجلين اختلفا في الاعتقاد، فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فهو ضال، وقال الآخر: إن الله سبحانه لا ينحصر في مكان، وهما شافعيان، فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي رضي الله عنه، وما الصواب في ذلك؟ الجواب: الحمد لله، اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الدراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. قال الشافعي في أول خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، فبين رحمه الله أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وذكر آية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، إلا أن قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض ومن بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو الذي كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا، ولا يماثل شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. والله سبحانه قد أخبرنا أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقها في الأسماء، فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. وقد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا، وبعضها رؤوفا رحيما، وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم إلى آخره. وفي سياق حديث الجارية المعروف: أين الله؟ قالت: في السماء. لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قد قال مالك بن أنس رحمه الله: إن الله فوق السماء وعلمه في كل مكان، إلى أن قال: من اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به وأنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل. من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد، ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه ولا نزل القرآن من عنده، فهو معطل فرعوني ضال مبتدع. وقال بعد كلام طويل: والقائل الذي قال من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ، نعم، والقائل الذي قال من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، إن أراد بذلك يعني أن الله في جوف السماء، لا، ليس هذا هو المعنى، أن الله في السماء يعني في جوف السماء، وإنما في السماء يعني على السماء، فوق السماء المبنية، فوق عرشه بائن من خلقه، أو إذا قلنا فيه للظرفية فده يكون معنى السماء بمعنى مطلق العلو. قال وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأمتها من أن الله فوق سموات على عرش بائن من خلقه فقد أصاب، يعني أصاب في قول إن هذا ضال، فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، متبعا لغير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده، وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. هذه حقيقة لابد أن يقف عندها المسلم، لا سيما من ابتلي بهذه العقيدة، يعني حتى الأشاعرة المتقدمون يثبتون علو الله تعالى، ما كان يخالف في هذا إلا الجهمية، لكن الآن للأسف تجد أن بعض هؤلاء يصرح بنفي العلو، وهذا تجهم في الحقيقة، فهذا أمره عظيم، واعتقاد الأئمة الأربعة يخالف هذا الأمر، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة جوابه. وهناك الحمد لله يعني رسائل ألفت في هذا الباب، اعتقاد الأئمة الأربعة يعني في التوحيد، توحيد الألوهية والأسماء والصفات، والكلام كلامهم في هذا واضح يعني، والحمد لله. ثم قال والله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم، ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. وذكر من بعد كلام طويل الحديث كل مولود يولد على الفطرة، قال ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة، فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها. قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في الكتاب في نعم في الكتاب هكذا أو في الكتاب، كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. صبيان في الكتاب نعم في الكتاب يعني في الأزل في القدر، الكتاب أم الكتاب اللوح المحفوظ، أنا راح ذهني للصبيان. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تأمل ما قال أو يسلمان مثلا، الإسلام هو دين الفطرة، فالانحراف عن الفطرة انحراف عن الإسلام. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم، وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز عليك بدين الأعراب والصبيان في نعم هنا ممكن يقال في الكتاب، وعليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. نعم، هذه عبارة جميلة يعني ابن تيمية، الرسل بعثوا بتكميل الفطرة نعم وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها. وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحن فيريدون يغيروا فطرة الله ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن أن يجيبهم، وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتابه ولا سنة رسوله، ولا قالها أحد من أمة المسلمين، كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. سبحان الله، تأمل، هذا أصل الضلال في هذا الباب، يعني الكلام المجمل. وإلا عند التحقيق أين ربك؟ يقول لا الله ما يوصف بالجهة. طيب أين، ماذا تثبت؟ قال فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بينها، ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم ولا يقبل إلا ما جاء بالكتاب والسنة. يعني سيريح نفسه، كل من يأتي يتكلم ويجادل يسمع له لماذا؟ كما قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. يعني جميل ربط هذه الآيات في التفسير بهذا الباب. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون أن يتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال أبو يوسف القاضي من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال أحمد ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال بعض العلماء المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، المعطل أعمى والممثل أعشى، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. انتهى والحمد لله. ثم سئل عمن يعتقد الجهة هل هو مبتدع أو كافر أو لا، فأجاب أما من اعتقد الجهة فإن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات تحصره السماوات ويكون بعض مخلوقاته أو بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته فهذا مبتدع ضال. وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر لشيء يحمله إلى العرش أو غيره فهو أيضا مبتدع ضال. وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول استواء الله كاستواء المخلوق أو نزوله كنزول مخلوق أو ذلك فهذا مبتدع ضال، فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء، ودلت على أن الله غني عن كل شيء، ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها. وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأن الله غني عن العرش لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملت العرش بقدرته. هذه نقطة تغيب عن من ينفي الاستواء وينفي العلو ويظن أنه يأتي بلوازم باطلة على من يثبت العلو. يقول إذا أثبتتم علو الله تعالى ستثبتون أن الله محتاج إلى حملة العرش ومحتاج إلى العرش، والله يتنزه عن هذا. بالعكس، نقول الله تعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته سبحانه، وهو فوقهم جل جلاله، ولا يمثل استواء الله باستواء المخلوقين، بل يثبت لله ما أثبت نفسه من أسماء وصفات إلى آخر كلامه. فهذا مصيب في اعتقاده، موافق لسلف الأمة وأمتها، فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، ذكر العقيدة الواضحة من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخر الصفات. نعم، ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء، ينزهون الله، إلى أن قال قال نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذه الجملة الأخيرة يعني جملة في غاية الدقة والأهمية، لأن المعطل الآن يقول أنت بإثباتك للصفات تشبه، يلزم منه التشبيه، بمجرد ما تثبت ما وصف الله بنفسه في كتابه من الوجه واليدين والعلو والاستواء يقول هذا تشبيه. يقول لا، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. قال صورة ما طلب، هذه المناظرة في الجهة والتحيز، صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ورضي عنه حين جيء به من دمشق على البريد واعتقل بالجب بقلعة الجبل، كأنه يعني سجن ضيق وانفرادي يعني مثل ما يقال اليوم. بعد عقد المجلس بدار النيابة، وكان وصوله يوم الخميس 26 من شهر رمضان. سبحان الله، تأمل يعني حتى في شهر رمضان يؤذون. وعقد المجلس يوم الجمعة 27 منه بعد صلاة الجمعة، وفيه اعتقل رحمه الله، رحمة الله عليه. وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز، وأن لا يقول، انظر كيف الشروط، إذا ما طبق هذه الشروط يسجن. إيش هي الشروط؟ يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز، والمقصود طبعا الجهة العلو، هم يقصدون العلو، يعني ما تقول الله تعالى على العرش استوى، ما تقول الله في العلو، لأنك إذا أثبتت العلو ستثبت التحيز، الله متحيز في مكان. طيب هذا معنى قول السلف بائن من خلقه، لكن هذه عقيدتهم. وأن لا يقول أن الله، أن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته. تأمل، أن الأشاعرة وإن كانوا يثبتون أن الله يتكلم، لكن هذا الكلام يقولون هو كلام نفسي، ولا يثبتون الحرف والصوت لله جل وعلا. وهذا في الحقيقة نفي للكلام. حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى، وإن كان في بداية الأمر كان موافقا للأشاعرة، ثم ألف رسالة كاملة في هذا، في رجوعه عن هذه العقيدة وإثبات يعني الصوت لله جل وعلا، لأن هذا هو الواضح. يعني الله تعالى ما كلم آدم، ولما كلم موسى عليه السلام، طيب كلم محمدا عليه السلام، سمعوا صوت الله تعالى حقيقة. طيب يعني ثم الشرط الثاني، وأنه سبحانه وتعالى لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، يعني ما تشير إلى جهة العلو تقول الله في العلو بإصبعك، هذا ما يجوز. هذا الذي ينفي العلو، ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياته عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة بها. سبحان الله، يعني لأن ابن تيمية كانت تريده الرسائل ويجيب، كما في العقيدة الواسطية، الفتوى الحموية، التدمرية، كل هذه فتاوى أجاب بها وانتشرت. وتم سبحان الله كيف حفظت إلى زماننا هذا، وشرحت يعني بشروح كثيرة، كيف أظهر الله تعالى الحق، هو سجن لأجل هذا. يعني شوفوا، هذه أربعة شروط، أربعة أحكام، إذا ما التزم بها يسجن. فأجاب عن ذلك، هو أجابهم، قال: أما قول القائل يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز، فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ. يقول أنا ما أنا أنفيها، ما أصلا ما أتكلم بهذا، لماذا تلزموني؟ قال: فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ، لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة، وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه الأمة. فإن أراد قائل هذا القول أنه ليس فوق السماوات رب ولا فوق العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه، وما فوق العالم إلا العدم المحض، فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة، وهم يريدون نفي هذه الحقائق. أنا أذكر حتى مرة من زمان كنا طلاب في المدرسة الثانوية، كان عفى الله عنا وعنه، ما أدري أستاذنا الآن موجود أو لا، لكن كان أحد أساتذة التربية الإسلامية عفى الله عنا وعنهم أجمعين، دخل علينا مرة وبدأ يتكلم في نفي العلو. حتى أنا أذكر طلاب شباب صغار يعني في الثانوي، قلت: لكن يا أستاذ، في الإسراء المعراج، وأنا أظن دليل يعني خلاص واضح يعني، لكن هو لا شك أنه سمع هذه الأدلة، لكن سبحان الله ذكرت له الإسراء المعراج، قلت: يا أستاذ، الإسراء المعراج آية واضحة، ما يمكن أن يعني نؤولها، أو يعني أقصد في كلمة داعش، قلت تلك الأيام، بس أذكرني ذكرت له حديث الإسراء المعراج، قلت: أين عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عرج به إلى ربه وكلمه الله. فللأسف يعني أذكر رد كان غير جيد، قال: لا، أنت ما تفهم، ما فهمت. وحتى أذكر هكذا قال: قال محمد ويونس عليه الصلاة والسلام بالنسبة لله، يونس في بطن الحوت، ومحمد في رحلة إسراء المعراج، كلاهما يعني يعني بالنسبة إلى الله تعالى في نفس القرب. طبعا إذا أراد القدرة والعلم هذا ما يخالف فيه أحد، لكن الآن إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر، الله تعالى لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم محمد من وراء حجاب إسراء المعراج، لا شك أن الله محمد أقرب. المهم قال: وإن أراد بذلك أن الله لا تحيط به مخلوقاته ولا يكون في جوف الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي، فإني قائله فما الفائدة في تجديده؟ يعني يقول أنا ما أقول أن الله تحيط به، يعني هذا الذي يثبت جهة لا تليق بالله، نعم ننفي الجهة أو التحيز بمعنى أن المخلوقات تحيط به. يقول أنا يعني يتكلم تيمي بهذا، يقول الله لا تحيط به المخلوقات ولا يوجد في جوف الموجودات، هذا نفي التحيز المطلوب. أما نفي العلو هكذا مطلقا لا. قال: وأما قول القائل لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته فليس في كلامي هذا أيضا، ولا قلت قط بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة. صحيح، لأن قول قائم به يعني هذا يثبت الكلام النفسي يعني وتناقض، كيف حرف وصوت قائم به؟ وقوله معنى قائم بذاته بدعة، لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا، وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ممكن يقول تكلم بحرف وصوت كما ألف السجزي يعني في رسالة في الكلام في الصوت والحرف. طيب، وأما قول القائل لا يشار إليه بالإشارة بالأصابع إشارة حسية فليس هذا اللفظ في كلامي، بل في كلامي، شوف كيف دقة ابن تيمية، بل في كلامي إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية مثل قوله إنه لا يشار إليه، لا يشار إليه، فإن هذا النفي أيضا بدعة. فإن أراد القائل أنه لا يشار إليه من أن الله ليس محصورا في المخلوقات وغير ذلك من المعاني الصحيحة فهذا حق، وإن أراد أن من دعا الله لا يرفع إليه يديه فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وإذا سمى المسمى ذلك إشارة حسية وقال أنه لا يجوز لم يقبل ذلك منه. وأما قول القائل لا يتعرض لحديث الصفات ويأتي عند العوام فأنا ما فتحت عاميا في شيء من ذلك قط. سبحان الله، شوف كيف ابن تيمية يقول أنا ما فتحت عاميا في شيء من ذلك قط، يعني في تفصيل هذه القضايا للعامة، يقول أنا ما أتكلم عن الناس بهذا الأسلوب شوف كيف يعني هذه الصفحات في الحقيقة تحتاج إلى يعني أن نحفظ هذا الموضع، يعني المناظرة التي سجن ابن تيمية بسببها. يعني طبعا قراءة هذه الأحاديث العامة على العوام ظاهرها هذا ما في شيء، يعني هذا واضح، أما أن يفاتح العوام بهذا ويشقق لهم الكلام عن هذه الأمور فالعوام على فطرتهم. قالوا: أما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله من القيام بلجام من نار. قال تعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ولكن يلعنه الله ويلعنه اللاعنون ولا يؤمر العالم بما يوجب لعنة الله عليه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، ما يستطيع أن يقف عن البيان خاصة في هذا الباب، الله أكبر. وسئل رحمه الله عن هذه الأبيات يقول: يا سادة العلماء أفتونا بما يشفي الغليل فماء صبري آسن. عن قول ناظم عقد أصل عقيدة في حق الحق هكذا ليس يداهن في حق أو في ممكن تكون ثانية بدل في حق حق الحق ليس يداهن يا منكرا أن الإله مباين للخلق يا مفتون بل يا فاتن هب قد ضللت فأين أنت فإن تكن أنت المباين فهو أيضا بائن نعم هب قد ضللت فأين أنت صحيح إذا هو يعتقد أن الله غير بائن من خلقه أن الله في كل مكان طيب أنت بائن الآن أين هو فهو أيضا بائن أو قلت لست مباينا أو قلت لست مباينا قلنا إذن فبالاتحاد أو الحلول تشاحن أو قلت يلزم منه شيء داخلا قلنا نعم ما الرب فينا ساكن إن قلت يلزم إنه في حيز أو صار في جهة فعقلك واهن فلقد كذبت فإنه لا حيز إلا مكان وهو منه بائن وكذا الجهات فإنها عدمية في حقه والحق في ذا بائن إذ ليس فوق الحق ذات غيره حتى تقدر وهو فيها قاطن أو قلت ما هو داخل أو خارج هذا يدل بأن ما هو كائن إذ قد جمعت نقائصا ووصفته عدما بها هل أنت عنها ضائن أو ضائن ما قال ما هو ظاهر أو باطن لكنه هو ظاهر هو باطن فارجع وتب من قال مثلك إنه لمعطل فارجع وتب من قال مثلك إنه لمعطل والكفر فيه كامن وتفضلوا بجوابه من نظمكم هل صادق فيما ادعى أو ماين يعني كاذب فصلا بفصل ظاهر فالله للمفتي المصيب بخير آخر ضامن فأجاب رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون هذا الكلام يتضمن شيئين أحدهما الاستدلال على أن الرب تعالى مباين للعالم خارج عنه والثاني الجواب عن حجة من نفى ذلك واستدل بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز والجهة هما باطلان وبطلان لازم يقتضي بطلان الملزوم فأما استدلاله فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا للخالق وإما أن لا تكون مباينا فإن قلت إنك مباين لزم أيضا أن يكون مباينا لك لأن المباينة من باب المفاعلة التي يلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثبوتها في الجانب الآخر عقلا وكذلك هو في اللغة إلا في مواضع قيل إنها مستثناة بل متأولة مثل قولهم عقبت اللص وداققت النعل وعافاك الله ونحو ذلك يعني هذه فاعلة هنا ما تدل على الطرفين من طرف واحد هي وتتأول يعني نعم فإن قلت لست مباينا له لزمك القول بالحلول أو الاتحاد فإنه ما لم يكن مباينا لغيره متميزا عنه كان مجامعا له مداخلا له يعني إما هذا أو هذا بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله كما محلها الذي قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به فإن التفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو مباين لها بل هو محايث له مجامع لها وذلك الطعم محايث اللون والمباينة هي المفارقة وهي ضد المجامعة فلما كانت الصفة التي تسمى العرض تحايث محلها الذي يسمى الجسم وتحايث عرضا آخر كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله سبحانه وتعالى لأنه ليس بعرض ولا صفة من الصفات بل هو قائم بنفسه مستغن عن محل يقوم به فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول إذ القول بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسيم تناقض بين وإذا كان هذا القول مستلزما للتجسيم لزمه ما يلزم القائلين بالتجسيم وقد خاطب نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون وادعى أن من قال ذلك فإنه معطل وأن الكفر في قوله كامن، وهذا يستلزم تكفير من نفي من نفى التجسيم، قد علم ما في القول من الوبال العظيم. قالت المثبتة: نجيبكم بجوابين إجمالي وتفصيلي. أما الجواب الإجمالي فإننا نقول قولكم لا نسلم إن هذه القضية ضرورية منع غير مقبول، فإن المقدمات الضرورية لا يجوز منعها، ولو جاز منع الضروريات لم يكن الاستدلال لم يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر. نعم، يعني هذه قواعد في المناظرة. طيب، المقدمات الضرورية لا يجوز منعها، ولو جاز منع الضروريات لم يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر، فإن المستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية، فلو جاز منع الضرورية لم يصح الاستدلال، وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها ليست بضرورية وليست بصحيحة لا يقبل أيضا، فإن الضروريات هي الأصل للنظريات، فلو جاز القدح الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا في الأصل بفرعه، وذلك يستلزم بطلان الفرع والأصل جميعا، فإن الفرع إذا كان فاسدا لم تجز المعارضة به، وإن كان صحيحا لزم أن يكون أصله صحيحا، فلا يجوز أن يكون قادحا في الأصل. ما عليه كلام شوية ثقيل، لكن فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات. فإن قيل فهب إنه لا يجوز المقدمة الضرورية أن تمانع ولا أن تعارض بالنظريات، فإن ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية فهل يكون قول حجة على مناظره؟ طبعا لا، قال ليس مجرد دعوة ضرورية حجة على خصمه، لكن من علم أن القضية ضرورية فقد حصل له العلم بذلك وهو لا يكابر نفسه، وسواء علمها غيره أو لم يعلمها، وسواء سلمها له أو نازعه فيها، فما علمه هو ضرورة لا يمكنه أن يشك فيه. نعم، يعني هذا إن الضرورية أمر نسبي، فالأشعري يقول لك شيء ضروري عندي من مسلمات الضروريات أن ما يمكن إثبات العلو، هذا من المتأخرين الأشاعرة، لأن هذا يلزم منه كما قال التحيز و فالمنكر هذه الضرورية يقول أصلا هذه ليست ضرورية لأن ما يثبتها اللوازم الفاسدة وهكذا، لكن هو لا يكابر نفسه ويكون ربما يكون معذورا في هذا. قالوا: أما طريق إلزامه لمنازعه فإنه يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة التي لم يعارضها عقد ولا قصد يخالف فطرتها. إذا كان أهل العقول السليمة التي لا هوى لها ولا اعتقاد يخالف ذلك تقر بأن هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة، علم أن الأمر كذلك. يعني هذا جميل، أن إذا اختلفنا في هذه الضروريات نرجع إلى السلف، سلف الأمة، ممن لم يؤثر فيهم الهوى والتعصب، وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى، فإن الحس كما قد يعرض له ما يوجب غلظه أو غلطه ما يوجب غلطه، فكذلك العقل يعرض له ما يوجب غلطه، مما يبين أن هذه القضية حق. أن جميع الكتب، يعني الآن واحد يقول أن الله بائن من خلقه هذا شيء ضروري، والثاني يقول لا ليس شيئا ضروريا، فنرجع إلى ما كان عليه السلف، وما يبين أن هذه القضية حق. أن جميع الكتب منزلة من السماء، وجميع الأنبياء وأن جميع الأنبياء جاءوا بما يوافقها لا بما يخالفها، وكذلك سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يوافقون مقتضاها لا يخالفونها، ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له في الأمة لسان صدق، بل أكثر أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبها، وإنما خالفها طائفة من المتفلسفة وطائفة من المتكلمين كالمعتزلة ومن تبعهم، والذين خالفوها عقلاؤهم وعلماؤهم تناقضوا في ذلك وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منها، ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد عامة الضروريات والحسيات. فالمنكر لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين، نعم، إما أن يستلزم جحد عامة الضروريات، وإما أن يقر بقضايا من جنسها ضرورية دون هذه في القوة والجلاء. يبين ذلك أن الذين قالوا إن الله سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز، يعني هم يقولون الله ليس بجسم ولا متحيز، يريدون بذلك نفي العلو ونفي الصفات، ويقولون خلاص هذا شيء ضروري وما يمكن أن نتنازل عنه. هذا تنازعوا بعد ذلك، هل هو فوق العالم أم ليس فوق العالم؟ فقال طوائف كثيرة هو فوق العالم، بل هو فوق العرش، وهو مع هذا ليس بجسم ولا متحيز. وهذا يقوله طوائف من الكلابية والكرامية والأشعرية، يعني من المتقدمين منهم، وطوائف من أتباع الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية، وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. وقال طوائف منهم ليس فوق العالم، ولا فوق العالم شيء أصلا، ولا فوق العرش شيء، وهذا قول جهمي والمعتزلة، وطوائف من متأخري الأشعرية والفلاسفة النفاة والقرامطة الباطنية، وأنه في كل مكان بذاته، كما يقول ذلك طائف من عبادهم متكلمين وصوفية وعامتهم. ومنهم من يقول ليس هو داخلا فيه ولا خارجا عنه ولا حالا فيه وليس في مكان من الأمكنة، فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعا، وهذا قول طائف متكلميه ونظارهم. والأول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم، يعني أنه في كل مكان. والثاني هو الغالب على نظار متكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. وكثير منهم يجمع بين القولين، ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كلاهما، فيقول لا داخل العالم ولا خارجه. وفي حال تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء، حتى يصرحون بالحلول في كل موجود من البهائم وغيرها والعياذ بالله، بل بالاتحاد بكل شيء، بل يقولون بالوحدة التي معناها إنه عين وجود الموجودات. وسبب ذلك ليش في العبادة يقول هذا الكلام، قال أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجودا، يعني الإنسان لما يعبد يقصد موجودا معبودا، بخلاف النظر والبحث والكلام، فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعلق بالموجود والمعدوم، أفكار فقط في الذهن ممكن تكون خيالات ويظنها عقيدة، لكن إذا جاء عند العبادة لا، العبادة أمر حقيقي وأمر يعني سبحان الله جدي، ما تعلق بشيء يعني غير موجود، فلا بد أن يتعلق بشيء. فهنا ممكن أن يعني يقول لا خارج ولا داخل، لا، فلا بد أن يثبت شيئا، إما عاد أن يعبد معبودات باطلة أو أن يعني أو يعني يتجه إلى عقيدة فاسدة أو إلى العقيدة الصحيحة. فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب وأعرض عن الإثبات، بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودا يقصده ويسأله ويعبده، والسلب لا يقتضي إلا النفي والعدم، فلا ينفي في السلب ما يكون مقصودا أو معبودا. فالمخالف لهذا النظم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول، يعني اللي يقولون لا داخل ولا خارج، يقول أنا أقول لا هو مباين ولا أقول بالحلول الاتحاد، فلما قلت إني إذا لم أقل بالمباين يلزمني القول بالحلول أو الاتحاد؟ هذا هو الذي يقول أئمة النفاة لمثل هذا الناظم. وحينئذ فيقول المثبتة القائلون بالمباينة ومن قال من النفاة إنه في كل مكان، والظاهر من قولهم وقول محققين وعارفيهم، نحن نعلم بالضرورة، شوف الآن جاءت الضرورة، أن الموجود إما أن يكون مباينا لغيره وإما أن يكون محايثا، ونعلم بالضرورة أن من أثبت موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر محايثا له ولا خارجا عنه مباينا عنه، فقد خالف ضرورة العقل. وهذا العلم مركوز في فطر جميع الناس إلا من يقلد قول النفاة. صحيح، يعني هناك بدهيات عقلية وضروريات فطرية ما يجوز للإنسان أن يتلاعب بها، وهذا الذي يحدث عند هؤلاء النفاة، وكما يحصل الآن مثلا عند الملحدين، يقول لك لا، من خلق الله؟ إذن لي بهذا السؤال، وهكذا يتبجح والعياذ بالله ويتجاوز ويستطرد في أمور يعني خلاف بديهة العقل أصلا وخلاف الفطرة. فهذا كذلك يقول لا أنا أقول لا داخل ولا خارج، فلا، حين ضرورة العقل الآن الشيء إذا ما كان داخل الشيء ولا هو من صفات محايثا له، طيب لابد أن يكون خارجا عنه، طيب إذا خارج عنه مباين فكيف يعني تقول لا داخل ولا خارج؟ إلا بالتقليد الأعمى من يقلد قول النفاة. ونفي هذين جميعا هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية. فإن جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون لا نقول هو شيء ولا ليس بشيء، كما يقولون لا نقول هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قديم ولا محدث وأمثال ذلك. وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية، أن الضرورة واضحة، يعني في بديهيات ما يمكن التنازل عنها، وإن كان قد تواطى عليها جماعة كثيرة، لأن الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات، كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق. ولهذا يوجد في أهل المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم فساده بالضرورة، وإنما الممتنع ما يمتنع على أهل التواتر هو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا اتفاق، فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار وإثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار، لأن هذا اتفاق على الكذب، وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب. أتخيل عامة المسلمين مستحيل أن يعتقدوا مثل هذه العقيدة أو يقولوا مثل هذا الشيء. فأما إذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده وإن كان مخالفا لضرورة العقل، وإن كانوا جماعة عظيمة. ولهذا يطبع الله على قلوب الكافرين فلا يعرفون الحق، قال الله تعالى نقلب أفئدتهم صارم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإنما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة التي لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته من المقاصد. الله أكبر، هذه جملة تحفظ، هذه يعني
بسم الله تؤخذ الضروريات يسر إخوانكم
من
في موقع
القلوب السليمة
أن يقدم لكم.
هذه جملة مهمة جدا، يعني خاصة في الرد على الملحدين، لأن الملحد يأتي لك بأمور هي ضرورية ومن بديهات العقل يتلاعب بها فينكرها، فلا ما يقبل منه. ومن هم الملحدة؟ طائفة أقل قليل في البشر، مهما الآن تواطؤوا على قولهم لكن وقلد بعضهم بعضا، لكن الضروريات ما تؤخذ من هؤلاء. والمثبت يقولون من ذكر له قول النفاة من أجناس بني آدم السليمة الفطر علم بالضرورة فساده، وكلما كان أذكى وأحد ذهنا كان علمه بفساده أشد، بل هم يقولون إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها هو علو الله تعالى على العالم معلوم بالفطرة والضرورة، ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة، فيعلمون بالضرورة القضية العامة والقضية الخاصة، يعني ليس فقط أنه بائن أو داخل ولا خارج، بل يعلمون الله في العلو بالضرورة والفطرة، فيعلمون أن الخالق فوق العالم، ويعلمون امتناع وجود موجودين ليس أحدهما مباينا للآخر ولا مداخلا له، ويعلمون أنه إذا لم يكن مباينا كان مداخلا محايدا فيلزم الحلول والاتحاد. ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من بني آدم. صحيح، يعني الآن من يعني هذا بحث نفيس ابن تيمة في المباينة، أن بالفعل أنت إذا يعني مسكت المخالف للعلو من معنى بائن من خلقه هل اللي قررها السلف، فخلاص ما يمكن يعني أن ينكر علو الله تعالى إذا أثبت المباينة. أما من يثبت العلو والمباينة فقوله ظاهر، وأما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة فجمهورهم لا يعلمون ضد ذلك إلا أنه في كل مكان. نعم، ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ولم يعقلوه، وبهذا احتج أهل الحلول الاتحاد من محققيهم كالصدر القونوي وأمثاله على نفاة ذلك منهم، فقال قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينا له، وما لم يكن كذلك لم يعقل إلا أن يكون وجود الممكنات أو في وجود الممكنات، إذ لا يعقل إلا هذا أو هذا، ثم هذا وامثاله يقولون هو الوجود المطلق وإن فرق ما بينه وبين الأشياء فرق ما بين المطلق والمعين، وهذا يشبه الفرق بين الأجناس الإنسان وعيان الناس، الفرق بين جنس الإنسان وعيان الناس وجنس الحيوان وعيان الحيوان، فيكون الرب مثل الجنس أو العرب العام لسائر الموجودات. ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات، إذ الكليات كالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام لا توجد في الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة. نعم، لا توجد في الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة. نعم، يعني هذه الأمور صفات لمن اتصفت به، ما توجد يعني في الواقع، يعني في خارج الذهن، منفصلة عن أعيانها. وهذا معلوم بالضرورة، متفق عليه بين العقلاء. وإنما يحكي الخلاف في ذلك عن شيعة أفلاطون ونحو الذين يقولون بإثبات المثل الأفلاطونية، وهي الكليات المجردة عن الأعيان خارج الذهن، وهذا ما يعني ليس من العقل في شيء. وعن شيعة فيثاغورس في إثبات العدد المطلق خارج الذهن، حق الرياضيات هذا عدد مطلق. يعني الآن أنت عندك كتاب واحد، رجل واحد يقول لا في عدد هكذا مطلق، طيب عدد مطلق وين؟ خارج، في خارج ذهني، يعني في رقم واحد يمشي على وجه الأرض. هذا كلام يضحك يعني المجانين قبل العقلاء. لا إله إلا الله. والمعلم الأول أرسطو وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء، شوف نفسهم يعني يرد بعضهم على بعض. وأتباع نعم، والمعلم الأول أرسطو وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء، فلو ظنوا أن الباري تعالى هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا منه، فإن هذا يستلزم مباينة لوجود المخلوقات وانفصال عنها، مع أن عاقل لا يقول إن صفة تكون مبدعة للموصوف، ولا أن الكليات هي المبدعة لمعيناتها. المقصود هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو الله على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف أصنافهم يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصر، وهو أن الشيء إما أن يكون مباينا لغيره وإما أن يكون محايثا مداخلا، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، ويقولون إن هذا معلوم بالضرورة. نعم، قال النفاة لا نسلم إن هذه القضية ضرورية. شوف الآن هو يعني يتلاعب بالضروريات وبديهيات العقول، فيقول لا نسلم إن هذه قضية ضرورية، إن هذا يقول تقليدا. إيش بدليل أننا نعقل الإنسانية المشتركة بين الأناس وغيرها من الكليات المعقولة وغيرها، وليس داخل العالم ولا خارجه. طبعا هذا يعني ما ينسف هذه الضرورة أبدا، ما يؤثر فيها ولا يمسها. لماذا؟ لأن هذه في الذهن فقط ليست في الواقع. أنت الآن تفكر إنسانية لا هي داخل العالم ولا خارج، هذا في ذهنك، شيء خيال في ذهنك. لكن هل يوجد إنسانية بدون إنسان؟ هذه كلية بدون معين؟ ما يوجد. وأيضا فإن أرسطو أتباع من الفلاسفة وطائفة من أهل الكلام أثبتوا أن النفس الناطقة كذلك، والعقول والنفوس، ولم يكونوا قائلين بما يعلم فساده بالضرورة. وأيضا فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى مباين ومحايث، وما ليس بمباين ولا محايث، وتقسيمه إلى داخل وخارج، وما ليس بداخل ولا خارج، وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز، وما ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز، ولا يعلم فساد هذا التقسيم بالاضطرار، كما يعلم أن الواحد نصف الاثنين. وأيضا فهذا الذي ذكرتمه من لزوم المباين والمحايث والدخول والخروج إنما يعقل فيما هو جسم متحيز، فإذا قدرنا متحيزين لازم أن يكون أحدهما إما داخلا، يعني كل هذه ردود الآن على القول الحق، لازم أن يكون أحدهما إما داخلا في الآخر أو خارجا من فأي. فأما إذا قدرنا موجودا ليس بجسم ولا متحيز لم يمنع أن يكون مباينا لغيره ولا داخلا فيه، ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه، بل ينفي عن القسمين، يعني ينفى عنه القسمين. وحينئذ هذا التقسيم والحصر يستلزم كون الباري جسما متحيزا في جهة، وذلك باطل. ولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به حيز وجودي كما أجاب عنه الناظم، ولا بالجهة أن يكون في أين موجود كما أجاب الناظم أيضا، بل نريد بالتحيز الذي في الجهة أن يكون بحيث يشار إليه بالحس أنها هنا أو هناك، ولا ريب إنما كان فوق العالم فلا بد أن يشار إليه بأنه هناك، وهذا هو القول بالتحيز والجهة عندنا. وإذا كان هذا التقسيم مستلزما لإثبات الجهة والتحيز لم يكن هذا التقسيم صحيحا إلا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحا، والناظم لم يذكر دليلا على صحة القول بالتحيز والجهة والجسم. ثم نقول أدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا التقسيم والحصر. والمشكلة الكلام يعني عن يطول وأنت ما تدري هل هو الآن يقرر ولا يرد، هذا اللي مرات يدخل الاشتباه في الفهم. لكن الشاهد أن يعني تقدم كلام من ينسف يعني يقول لا ممكن أن تخيل هذا التقسيم وكذا. ثم نقول أدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا التقسيم والحصر. فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في جهة أمكن أن يعقل أنه ليس مباينا لغيره ولا محايثا له، ولا يزال أن يعرض كلام هذا يعني المعترض. وإذا كان كذلك فكلما ينفي القول بالتجسيم يبطل هذا الاستدلال. كذلك الاتحاد، فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كان عليه فلا اتحاد، بل هما اثنان باقيان على صفتهما كما كان. وإن عني به استحالة إلى نوع ثالث كما اتحد الماء واللبن والماء والخمر فيصيران نوعا ثالثا، لا هو ماء محض ولا لبن محض، فهذا لا يكون إلا بعد استحالة تحديهما وفساد يعرض لذاته. والله تعالى منزع عن ذلك، فإنه هو واجب الوجود بنفسه قديم ذاته وصفاته، لا يجوز عليه عدم شيء من صفاته. يمتنع في حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل أن المخلوق إما أن يكون مباين الخالق والخالق مباين، وإما أن يلزم الحلول اتحاد وهما باطلان فتعين الأول. واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة، فإن الكلام والنظر يطلقون المباينة بإزاء ثلاثة معان بل أربعة: المباينة المقابلة للمماثل والمشابه المقاربة، يعني مباين المباينة المقابلة للمماثلة، المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخل والمداخلة والمخارجة والمخالطة، المباينة المقابلة للملامسة والملاصقة. فهذه المباينة أخص من التي قبلها، فإنما باين الشيء فلم يداخله قد يكون ماسا لو متصلا به، وقد يكون منفصلا عنه غير مجاور له. وهذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه خاصة كالأجسام، فيقال هذه العين إما أن تكون ماسة لهذه وإما تكون مباينة. وأما المباينة التي قبلها وما يقابلها فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره، والعرض القائم بنفسه ليس مباينا له ولا يقال أنه ماس له، فيقال هذا اللون إما أن يكون مباينا لهذه العين أو لهذا الطعم، وإما أن يكون محايثا له مجامعا مداخلا ونحو ذلك من العبارات. استعمل مستعمل للفظ المماسة والملاصقة في قيام الصفة الموصوفية كان ذلك نزعا لفظيا. قالوا أما النوع الأول فكما يروى عن الحسن البصري أنه قال رأيناهم متقاربين في العافية، فإذا جاء البلاء تباينوا تباينا عظيما أي تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال هذا قد بان عن نظرائه أي خرج عن مماثلتهم ومشابهتهم مقاربتهم بما امتاز به من الفضائل، ويقال بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد. والنوع الثاني النوع الأول هذا المباينة المقابلة للمماثلة، يعني بينهم اختلاف تباين. والثاني كقول عبد الله بن مبارك لما قيل له خلينا شوي شوفنا يعني هذا كله من كلام ترى أهل الكلام يعني نعم يعني هذه الأربعة أقسام من كلام من تقرير أهل الكلام بمعنى المباينة. طيب والنوع الثاني كقول عبد الله المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ولا نقول لا هذا كلام زين. طيب ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا، وكذا قال أحمد وإسحاق إلى آخره ذكر، ولم ينقل أحد من خلاف ذلك. وحبس هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن وحبس، هذا مر معنا الأثر، حبس هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن رجلا حتى يقول الرحمن العرش استوى، ثم أخرجه وقد أقر بذلك، فقال أتقول إنه مباين؟ قال لا، فقال ردوه فإنه جهمي. فالمباين في كلام هؤلاء الأئمة مثلا لم يريدوا بها عدم المماثلة، فإن هذا لم ينازع فيه أحد، ولا ألزم الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة، فإنهم قالوا بائن من خلقه ولم يكون بائن من العرش وحده، فجعلوا المباينة بين المخلوقات عموما، ودخل في ذلك العرش وغيره فإنه من المخلوقات، فعلم أنهم لم يتعرضوا في هذه المباينة لإثبات ملاصقة ولا نفيها. لكن قد يقول بعض النفاء أنا أريد بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط، من غير أن أدخل في ذلك، أن أدخل في ذلك معنى الخروج. قد يوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول إن المعدوم مباين للوجود بهذا الاعتبار، وهذا معنى الرابع من معاني المباينة. وإذا عرف أن المباينة قد يريد بها الناس هذا وهذا، فلا ريب أن المعنى الأول ثابت باتفاق الناس. الآن هذا يأتي كلام ابن تيمية. الأول ثابت باتفاق الناس، فإنهم متفقون أن الله تعالى ليس له مثل من الموجودات، يعني المعنى الأول صحيح، الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن مباينة المخلوقات في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق، وأنه أعظم وأكبر من أن يكون ماثلا لشيء من المخلوقات مقاربا له في صفته. لكن هذا المعنى ليس هو الذي قصده الناظم، ولا قصد أيضا المعنى الثالث، لأنه جعل نفي المباينة يستلزم الحلول والاتحاد، وهذا إنما هو المعنى الثاني. وإلا فالمعنى الثالث نفيه يستلزم المناصقة، الملاصقة والمماسة، الناظم لم يذكر ذلك، وهذا المعنى الثالث يستلزم الثاني من غير عكس. فإن المباينة الخاصة المقابل للملاصقة صفة تستلزم المباينة العامة مقابل المداخل المخارق والمحايثة من غير عكس. وإذا عرف الناظم أراد هذه المباينة العامة، وهي المباينة المشهورة في اللغة وكلام الناس وكلام العلماء، فإن المنازعين له يقولون لا نسلم إنه إذا لم يكن مباينا لزم الحلول الاتحاد، فإن هذا مثل قول القائل إذا لم يكن خارجا عن العالم كان داخلا فيه، ودعم المخالف له يقول لا هو داخل ولا هو خارج، وكذلك يقول لا مباين ولا محايث ولا مجامع ولا مفارق، ويقول إنما نفيت المباين والمحايثة جميعا، والحلول الاتحاد يدخلان في المحايثة، فلو سلم إذا لم أكن مباينا للخالق أن يكون حالا في أو متحدا بي. وهذا معلوم من قول النفاة، فإن النفاة الذين يقولون الخالق ليس فوق العمل خارجا عنه مباينا له، منهم من يقول إنه حال فيه ومتحد به، قد وافق مع ذلك طائفة من الحنفية المالكية والشافعية الحنفية ومتأخري أهل الحديث، ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم في رؤيته على قولين، منهم من يقول إنه تجوز رؤيته وذلك واقع في الآخرة، وهذا قول كل من انتسب إلى السنة والجماعة إلى آخره، الأشعرية وشيوخ الصوفية والمشهور عند أتباع العلماء الأربعة، ومنهم من ينفون الصفات مع دعواهم أنهم يثبتون الرؤية كابن حزم وابي حامد في بعض أقواله. قول الثاني قول من ينكر الرؤية كالمعتزلة إلى آخره، كذلك ينفون الصفات ويقولون بإثبات ذات بلا صفات، وهؤلاء وهل يوصف إلى آخره، أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق ولا يوصف بشيء من الأمور إلى آخره. فالصواب عندهم هو القول الأول، ولكن الثاني قول كثير من أهل المنطق. الآن جاء وقت الأذان، خلاص طيب نقف هنا إن شاء الله، لعلنا نرتب الكلام شوية يعني الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.